إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد حفظه الله تعالى ونفع به، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالتزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فائدة: إذا كان الله مستدلا بآية فلا يشرع أن يتعوذ بالله عز وجل قبلها، فضلا عن المبتمل. وإذا تعلموا خطر بعض الدعاة من فوق المنابر يقولون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقرؤون الآية، وإنما هو خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة خطبه واستدلالاته من الكتاب العظيم لم يأتي عنه مرة أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل استعرض عنه أنه كما في حديث عبد الله بن مسعود خط خطا ثم خط على جانبيه خطوطا ثم قرأ الآية ولا تتبعوا السبل، كذا الرواية، من غير أن يقول ماذا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن قلت وإلى الآية، فإن قال قائل لا تقول أنت، فإن قال قائل وإلى الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنما السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم تفسر معنى الآية، أن ذلك حال قراءة المسلم القرآن في صلاة أو في ذكر ومداركة. إذا علمت الآن كيف يرفع الإشكال، لا يعترض بهذا على السنة العملية الثابتة عنه، فإنه لم يتعود إلا حال ماذا؟ حال الصلاة، صحيح؟ أو حال قراءة القرآن. أما إذا كان الاستدلال بآية أو بعض آية فلا يشرع ساعتئذ أن يتعوذ المسلم من الشيطان الرجيم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن هنا رأيت، وإذا كان صنيع الشيخ حفظه الله فلزم السبيل ثم ذكر الآية من غير ماذا؟ من غير تعود. قوله وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فيما أهل السنة والجماعة الكبرى اتباع ماذا؟ الأثر. ولو في اتباع الأثر من تخطئة العقل ومن رد ميل النفس كما جاء في وقعة الحديبية الشهيرة، لما جاء عمر يقول كيف نرضى الدنية في ديننا، فقال له أبو بكر الصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغذيه الله. فانظر كيف خطأ عقل عمر لماذا؟ لاتباع الأثر، صحيح؟ مع أن ما قاله عمر له من الوجاهة العقلية من مكان، إذ كيف يكون من بنود الصلح أن نرجع هذا العام عن العمرة؟ إذ كيف يكون من بنود الصلح من أسلم من أتباع قريش يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كفر من أتباع قريش من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا ترده قريش؟ إذا الذي قاله عمر له من القناعة العقلية نصيب أم لا؟ ذلك، ومع ذلك رده أبو بكر بتلك المقالة الذهبية هو رسول الله ولن يهديه الله. سلم عقلك للأثر، وهذه علامة أهل السنة الكبرى، وهي العلامة الفارقة بينه وبين أهل الأهواء، بين أهل الأهواء من تقديم الآراء الفاسدة وقناعات العقول بزعمهم على الكتاب والسنة. فائدة، ومصطلح أهل السنة عند المتأخرين يرتفع فيشمل الأشاعرة وأشباههم من الماتريدية وإنما ليسوا أهل سنة على الحقيقة، لأن أصل الأصول عند الأشاعرة هو تقديس ماذا؟ العقل. إيش معنى تقديس؟ تطهير، يعني عدم تخطئة ماذا؟ العقل. ولو أدى هذا إلى تخطئة ماذا؟ النقص. إذ أرض الأصول عندهم تقديس العقل ولو كان في ذلك من رد النقل سواء كان ردا لطيفا بالتأويل ردا لطيفا بماذا؟ بالتأويل يعني رد دلالة النص الراجحة إلى معنى مرجوح يعني يأخذون بالمعنى المرجوح يردون ماذا؟ المعنى الراجح لقرينة فاسدة كمثل تأويل الاستواء بالاستيلاء لبيت شعر لا يعرف له قائل من العرب استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. يبقى هذه الفائده الثالثه الان وهي ان مصطلح اهل السنه صار يتسع فيشمل الاشاعره واشباههم من المؤوله والمفوضه وليس هؤلاء بأهل سنة لأن علامة أهل السنة الكبرى هي ماذا؟ هي تقديم الآثار أو اتباع الآثار. أما علامة أهل البدع الكبرى فهي ماذا؟ تقديس العقل أو تقديم الاستحسان على الآثار. وهذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة قوله وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. نقاوة المسلمين نعم. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هي أصفى قلوب فاصطفاهم الله لصحبة نبيه. قلت ويشهد لهذا ما اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الله عليهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال الله الله في أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وهم خير الناس للناس. الفائدة الرابعة فضل السلف على الخلف. الخامسة ولعل ما يكون من أطرح الدليل على فضل السلف على الخلف ما سبق ذكره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. وما جاء في ذكر فضائل الواحد منهم، فذاك إيمانه يرجح على إيمان أمة، فهذا إيمانه يرجح على إيمان أمة، وذاك توبته لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، ومن أراد أن يقف على فضل هؤلاء على الحقيقة فلينظر ما كان من أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فلا تكاد تصفر، فلينظر فيما كان من أصحاب موسى عليه وعلى موسى الصلاة والسلام، فليصفر بشيء من هدي موسى سابقا، وهيهات فعلا الناظر في حركة التاريخ سيجد حق ما أقول. فأين هدي موسى؟ هل يستطيع الآن واحد ممن ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام أو ممن ينسب نفسه إلى موسى أن يقف بنا على شيء من هدي موسى؟ هل يستطيع واحد من أتباع عيسى وهم من أشد الناس قضية لعيسى عليه الصلاة والسلام، فهل تراهم على شيء من هدي عيسى عليه الصلاة والسلام صلاة أو صياما أو كذا أو كذا؟ بل إنه اليوم ليصعب أن تقف على شيء تثق أنه من هدي موسى. بينما الناظر في كتب الإسلام يستطيع أن يقف على كل سكنة وحركة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من حركات أصابعه، بل من سكتاته في الصلاة، وقف أكثر فأكثر. كيف يقول أتباع موسى لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؟ والذين قالوا هذا لموسى لم يكونوا همجا رعاء، إنما كانوا ماذا؟ صفوة أتباع موسى، واختار موسى لميقاتنا 70 رجلا، هؤلاء هم الصفوة من أتباع موسى. ماذا قالوا له؟ لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما عاد وجد الهمج الرعاء يعبدون عجلا جسدا له خوار، وهؤلاء أتباع عيسى يقولون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهؤلاء هم صفوة أتباعه، بل إن منهم من باع المسيح بدوالق معدودة لا تجاوز 30 دالقا، والآخر الذي قال عنه المسيح سينكرني أعدكم بعد 3، فأنكره وقيل له أتعرف المسيح؟ قال ومن المسيح؟ وهو المسمى سمعان الذي يدعى بطرس. فرأيت ثم تقف على آثار غالية في جود هؤلاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنهم، حتى شهد لهم عروة فقال فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. وما الضلال الذي فيه بنو إسرائيل إلا أنه لم يكن لهم من سلف يقف بهم على آثار أنبيائهم ورسلهم. وما الهدى الذي نحن عليه إلا لما تفضل الله علينا بسلف جمع لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، حتى أن الواحد منا لا يقف على السكتة قبل الحركة، ولا يقف على السكنة قبل الكلمة كما هو معلوم. وهذا من فضل علم السلف على الخلف. قوله وهم خير الناس للناس، نعم، الفائدة السادسة بطلان المقالة في عقيدة أو طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وبطلانها ظاهر لأنه لم يشهد بها وحي ولم تأتي بها سنة محكمة، وذاك مما لا يدرك إلا بماذا؟ بعلم الغيب. إذ قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم ثانيا: لا يكون الخلف أعلم وأحكم ممن رضي الله عنهم وزكاهم في كتابه وقال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم فأنى أن يكون بعضهم أو أن يكون خلفهم أعلم وأحكم. والله تعالى أعلم أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. ست درر أردانية في درس هذا اليوم، وهذا ما يكون من سنة درسنا الجديدة من الفصل ما بين حصة وحصة بشيء من سيرة العلماء أو من حياتهم مما يحتاجه طالب العلم في طريقه قدوة وأسوة وتثبيتا له على ما هو فيه وشحذا لهمته. أما الدرة الأولى من هذه الدرر الألبانية الغالية، ما كان من سيرة شيخنا الألباني رحمه الله واسمه محمد ابن ناصر الدين ابن نوح نجاتي، أما الألباني فلقب وليس اسما. فكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى مما ذكر في سنته أو في سيرته أنه كان لفقره الشديد ربما يمشي في الطريق فيرى ورقة قد كتب على وجه منها ولم يكتب على الوجه الآخر، فيأخذها شيخنا رحمه الله تعالى، فربما وجد دعوة لافتتاح محل أو دكان، ربما وجد دعوة لزفاف أو نكاء أو نكاح، فكان شيخنا رحمه الله يأخذها، وذلك لما كان من الفقر وكان من عزة المال في يده ما لا يستطيع معه أن يشتري الورقات والورقات رحمكم الله يكتب عليها. حتى شهد محمد بن إبراهيم الشيباني حفظه الله، وهو الذي تولى كتابة سيرة شيخنا وكتبها في مجلدين من المجلدات الكبار الضخام، شهد أنه ربما رأى أو رأى بعض التخاريج والتخريجات لأحاديث على هذه الأوراق والورقات في بيت شيخنا حفظه الله تعالى، فاطلع بنفسه على شيء من هذه التخريجات ومن نفيس العلم ومن غالي النكات على هذه الأوراق. فما معنى هذا يا طالب العلم؟ استعن بالله ولا تعجل. نعم، فلا يزهدنك عما أنت فيه فقر أو ضيق وقت أو طلب كسب أو معاش أو نحو ذلك، فقد رأيت أن هذا الفقر الذي هو كل فقر لم يكن حجر عثرة أمام شيخنا في طلبه العلم، بل ترى الشيخ بإرادة وبإخلاص وبنية سليمة قهر هذا الفقر قهرا. حتى أبشرك بأنه مات رحمه الله وهو يسكن في أفخر منطقة من مرافق عمان في الأردن التي لا يسكنها إلا أفاضل القوم وأصحاب الثراء والمال، حتى قيل أنه يسكن في مكان على ربوة هالية بذلة قدرت بخمسة ملايين من الدولارات. فانظروا كيف أن الله عز وجل جمع له خير الدين والدنيا لما كان من إخلاص نية. ولا أزكي على الله أحد، ولا أزكي على الله أحدا، ولما كان من عزيمة وإرادة قوية قهرت الفقر فقهرا، حتى كان من فقره أنه لا يستطيع شراء الكتاب، فربما ذهب يستعيره من المكتبة أو يكريه، كانت الكتب تؤجر. لماذا؟ للقراءة، فيؤجر الكتاب لقراءته ثم يرده إلى المكتبة بعد، إلا أن يتيسر له من النفقة فيشتريه. حتى مات رحمه الله وله مكتبة ضخمة لا يعرف مثلها عند إنسان، كان فيها من المخطوطات ما أخبر الشيخ عنها فقال فلان يسرق أبحاثي لأنه نقل من مخطوطة لا تطولها يده، لا تطولها يده، ولا أظن المخطوطة عندها مثل هذا الرجل. وأنت تعرف أن هذه المخطوطات العلمية لا تقدر بثمن على الإطلاق. حتى قيل بأن الشيخ له مكتبة ضخمة كان يطلب كتبها عن طريق السلم، لأن المكتبة عالية وارتفاع المكتبة شاهق، فهو الذي كان يؤجر الكتب ويستعيرها للقراءة رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فلا يزهدنك الفقر والعوز عما أنت فيه من الطريق، وثق بربك وهو القائل في كتابه أليس الله بكاف عبده، وقل في نفسك يكفيني الله سبحانه وتعالى، وقل في نفسك حسبي الله ونعم الوكيل، وهو سبحانه عند حسن ظن عبده به. نعم يا طالب العلم، فلا يزهدنك الفقر والعوز والحاجة عما أنت فيه، واظهر ذلك بنية صفيحة وبإخلاص عالي وعزيمة الرجال وإرادة الأبطال، كما كان من سيرة هذا العلم الإمام الهمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فأوقف الدرس للإجابة على هذا السؤال وعذرا، لأنه طبعا هذا ما زلت أتوجع به اليوم بعد اليوم والمرة بعد المرة، حتى أني أكاد أقول إن وراء مثل هذا لمن أناس يريدون أن يزهدوا الناس عما نحن فيه وأن يصرفوا الناس عن الخير الذي نحن عليه، ولكن ربي سبحانه وتعالى لهم بالنصر. نعم، فيقول أشاع بعض الإخوة هداهم الله أن فضيلتكم تجرح بعض المشايخ والدعاء الذين نعرف أنك قد أثنيت عليهم، وأشرطة هذه الدروس موجودة ولله الحمد، وهم نقلوا غير هذا لبعض الإخوة، ولكن الإخوة لما سمعوا ذلك نفروا من حضور هذا الدرس الجامع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيك، حفظكم الله من كل سوء وشر وإياكم. قال العلامة العثيمين ما أكثر ما يكذبون عليه، ولازلت أتمثل بهذه المقالة التي كان يرددها أبدا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فيقول ما أكثر ما يكذبون عليه،
وقد قلت لكم آنفا إن الكذب على أمثاله العلماء والدعاة وطلبة العلم ليس كالكذب على غيرهم، لأن الكذب على هؤلاء قد يدخل في معنى الكذب على الدين على الله. نعم، لأن الدعاة والعلماء وطلبة العلم ما هم إلا مبلغون عن من؟ عن الله. فالذي يكذب عليهم قد يقع في هذا. وأقول لكم ما زلت أتوجه من هذا المرة بعد المرة، خاصة وأني بريء من هذا، كل براءة كبراءة يعقوب أو كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. والأمكى من هذا أنه قد عرف من عادتي أن أغلقت هذا الباب تماما، لما أرى أن غيرنا أو أن غير واحد من الأئمة والدعاة يكفينا في هذا الباب، هذا أولا. وثانيا لما لا أرى له من مصلحة كبرى، بل لما تعلم قد نالني أنا شخصيا من تجريح بعض الدعاة أو بعض العلماء لما لم أتكلم في بعض من تكلم فيهم هو، ولما لم أجرح بعض من جرح هو، حتى صار يجرحني أنا شخصيا ويصفني بأني ملبس عليه أو أني ملبس على الناس، فيصفني بهذا بأني ملبس عليه أو أني ملبس على الناس. وأنا أقول والحمد لله منذ زمن وأنا أحذر تمام التحذير من مثل هذا، فطالما حذرت ونبهت إلى أن هذه القاعدة، قاعدة الجرح والتعديل، وهي القاعدة الذهبية في الإسلام، لها ضوابط وذكرت من ضوابطها، منها أن لا نجرح الرجل ببعض الخطأ منه. وقلت يومها كلمة تعد من فضل الله عز وجل علي أن قلتها، قلت إن الانتساب إلى السلفية إنما فيه شيء من النسبية، فلا نخرج العالم والداعية والإمام من السلفية بسبب خطأ صدر منهم. ونبهت على هذا من قليل، قلت هذا بعض الصحابة كان لا يرى المعوذات من القرآن، وبعض الصحابة كان يفعل كذا أو كذا، وبعض الأئمة كان يقول بالتأويل أو عنده تأويل في مسائل الكتاب. وقلت إلى أن وصلت إلى علماء الزمان وقلت الذين أخرجوا فلانا وفلانا من السلفية لزاما عليهم أن يخرجوا الشيخ ابن حسين منها، لزاما عليهم أن يخرجوا الشيخ الجبريم منها، لأن بعضهم ممن أخرج بعض الدعاة أو العلماء من السلفية لمجرد أنه أثنى على رجل مبتدع، فقلت هذا ابن القيم طالما أثنى على الهاروي، والهاروي ليس معدودا من أهل السنة، وابن تيمية طالما أثنى على الجنيد، والجنيد ليس معدودا من أهل السنة، فهل نلحق ابن تيمية بالجنيد؟ وهل نلحق ابن القيم بالهاروي؟ كما هي القاعدة الحدادية المرة الموجودة الآن، والتي سببها شباب مصري نشأ بالمدينة النبوية، وكان هم أول من ألقوا هذه المصيبة على بعض أفاضل علماء الحجاز، ثم هذه الحرمة انتقلت إلى بلادنا. وذكرت لكم ما وقع معي أنا شخصيا، وحذرت يوم من أمثال هؤلاء، وحذرت بعض أفاضل علماء الحجاز من تلك الطائفة التي حوله، وذكرت لكم موقفا لبعضهم لما سألته عن كتاب المغراوي المغربي، فصار يقول لي هذا الكتاب يشرح في بلادكم، قلت والله يا أخي لا أدري، فقال لي أنت ناديت على نفسك بالجهل، لأنه ألزمني أن أعرف كل كتاب يشرح في ماذا؟ في بلدي، في بلد كما علمنا عن طريق الجغرافيا مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. فقلت له بعد قليل وما يشرح الشيخ ابن عثيمين في الحرم؟ قال والله يا أخي لا أدري. قلت ناديت على نفسك بالجهل وأنت أولى بها مني، لأن الشيخ ابن عثيمين إلى إيه؟ إلى قفاء يشرح في الحرم، وبينك وبين الحرم خطوات، أما أنت فتسألني عن رجل لا يعرفه إلا خاصة طلبة الإيه؟ العلم، أما أنت فأنا أسألك عن رجل يعرفه من؟ القاطي والداني، أنت تسألني عن كتاب لا يعرفه إلا خاصة الخاصة، وأنا أسألك عن عالم يشرح في حرم الله الآمن فأحذركم من هذه الطائفة التي أفسدت علينا بعض الدعاة والعلماء والمشايخ، حتى ذهب بعضهم يجرح لمجرد أن تصله ورقة كهذه. أنا لا أقصد الورقة هذه، أن تصله ورقة فلان قال كذا، فيقول هذا مبتدع جاهل أقبط من حمار أهله وأضل من على وجه الأرض، وهكذا يذهب يقيم على الكلمة علالية وقصورا كما يقال. وحذرت من هذا الذي فتن به بعض الناس بالمدينة النبوية، وكنت أول من حذرت به بفضل الله. وكان بعض أفاضل الدعاة بلادنا طالما يمدحه ويثني عليه يقول الشيخ فالح الحربي، الشيخ فالح الحربي، وقلت يومها من فالح هذا؟ ولا أرى له من اسمه أي نصيب على الإطلاق، وما قلت هذا إلا وقال الشيخ عبد المحسن البدر العباس شيئا من هذا بعد، قال هذا الفالح ليس بفالح، الذي ذهب يصنع لنفسه مجدا أدبيا بين الناس بتجريح العلماء والدعاء، يذهب يقول ويركب أبيات الشعر على كل أحد، إذا سأله رجل عن رجل يقول يثني عليه، يقول تتعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار، وهذه التركيبة التي يضعها تحت إيه؟ تحت كل سؤال إجابة له، حتى لم يسلم من تجريحه أحد من أهل العلم. ذهب بعض تلاميذ هناك يجرحون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولقيت أمثال هؤلاء الناس. أبعد هذا الذي ذكرته وكنت في كفاية وفي غنى أن أقرأ هذا، يقال بأني أقول كذا وكذا وأجرح فلانا وفلانا وفلانا، الذي يقول هذا أولا عليه أن يتسبب، والذي يسمع هذا عليه أن يتسبب، وقد أمرك الله بهذا، أمرك الله وأمرك نبيك صلى الله عليه وسلم، وقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أو أن يتكلم بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يتكلم بكل ما سمع. حتى نسب إلي في ذلك أشياء، أحد يقول أنت قلت في مسجد ابن كثير أنه مسجد ضرار، قلت وأين مسجد ابن كثير؟ وأنا لا أعرف أصلا ولا أعرف مكانه، حتى أن الاسم يعني ما يركب معه هذا الكلام، مسجد ابن كثير إلى مسجد ضرار، يعني اسم المسجد لا يركب معه هذا المعنى، وأنا لا أعرفه أصلا على الإطلاق. وآخر ينسب إلي فتوى بحل شيء، فلما رجع في ذلك غير مرة قال أنا قلت هذا لتنصرف عنه. وآخر ينسب إلي قولا ما لكي يخرج هو من مشكلة ومعضلة، يقول له بعض الناس أنت تسمع؟ قال لا أسمع لفلان لأنه يقول بكذا وكذا، وكنت أقف إلى جواره. فلما قال له بعض الشباب أنت تعرفه؟ قال لا لا أعرفه، إنما قلت هذا لأخلص مما أنا فيه. قال هذا فلان الذي رميته بما رميت به، ونقف إلى جواره إلى جواره، وهكذا. فلذلك أقول ما أكثر ما يكذبون عنه، وأحمد الله أنه ما من كلمة لي إلا وهي مسجلة، فالذي ينسب لي قولا ها هو التسجيل فليأتي بالدليل عليه، وإلا فليس هو مني في شيء. وأقولها ليس هو مني في شيء، لأن ما زلت أتوجع من هذا، حتى أني يعني أزيت في ذلك كثيرا، يعني كانت الخطب الموجودة على شبكة الإنترنت التي ينتفع بها عشرات المسلمين بل وملايين المسلمين، جاء المسؤول عن الشبكة يقول أنت تكلمت في فلان وفلان فأرسل إلينا جوابا، وإلا سنضطر آسفين لأن نرفع الخطب والدروس عن شبكة الأرض الإنترنت. قلت ارفعها من غير مكتب، طالما أنت أعطيت إيه أذنك اليوم فلا أمنك غدا، فلا أمنك غدا. هل الذي جاءك وأبلغك عني هذا جاءك ببينة؟ قال لا يا أخي لم يأتي ببينة. قلت فكيف تصدقه؟ إن الله عز وجل هدد مجتمعا كاملا فيه من الصحابة بسبب كلمة قال عنها إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذا يقول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رب العالمين يقول هذا في كتاب كريم. فأين الناس من هذه الآية؟ فأرجو رجاء حاضرا من يسمع كلمة تنسب لي أن يستوثق منها، حتى ولو كان المبلغ ممن يظن به الصلاح والتقوى والإيمان وممن يظن به العلم. وثانيا، لا ينبغي للمسلم أن يأخذ هذا الموقف العجيب. هل أني قلت كلمة ولم تسمع مني كلاما ترضاه كله؟ صحيح، كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد، أو قيل من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، أو كما قيل هل رأيت عودا يفوح بلا دخان كما يقال. فقد تسمع مني ما لا يروق لك، هل يكون ذلك سببا لأن تنفر من الدرس وتضيع هذا الخير عليك ثم تذهب تنفر منه غيرك؟ هذا ليس من العقل في شيء، هذا ليس من العقل. ولطالما سمعنا علماء كنا نأخذ من أقوالهم ونشكر لهم، ونرد من أقوالهم ونشكر لهم. هل رأيتني أخذت كل كلمة قال بها العلامة ابن عثيمين رحمه الله؟ هل تراني أخذت كل شيء قال به شيخنا الدكتور محمد جميل غازي من على منبره أو من تحت منبره؟ ولو كان الأمر كذلك لكان لزاما أن نأخذ كل أقوال الشافعي فلا نرد منها شيئا، وكل أقوال الإمام أحمد فلا نرد منها شيئا، بل ترانا أحيانا نأخذ بقول الشيخ الألباني لما معه من الدليل، ونرد قول الأئمة ماذا؟ الأربعة، لما كان الدليل مع الشيخ الألباني ماذا؟ أظهر وأفرح وأفرح. فلا يكون ذلك سبيلا لأن تنفر من الدرس لمجرد أنه قد نقل عني أني أقول كذا أو كذا، إنما لزاما عليك أن تأتي أولا فتستوثق، كما فعل شيخ فاضل نبيل لما تكلمت عن بعض الدعاء ثناء، وأقول ثناء تمام، وشكرا لهم ودعاء لهم بالعافية، فبلغه طبعا عن طريق النقلة عكس ذلك تماما لأني جرحت وأني كذا. فإذا بالرجل في التو واللحظة، في التو واللحظة، اتصل علي مساء بعد درسه مباشرة لمجرد أن بلغته الكلمات قال أنت قلت كذا وكذا وكذا، فقلت للرجل وما ظنك به؟ قال ظني بك أنك لا تفعل، ولكني طلبت أن أستوثق منك من باب ماذا؟ الاطمئنان، وإن كنت أعلم يقينا أنك لا تفعل. فهذا ما يجب عليك، لا أن تخرج من الدرس وتترك الدرس وتنكر غيرك منه، لا تقطع الخير الذي أنتم فيه وعليه بمثل هذا. ولذلك كم أتمنى أن تكفوا عن الحديث مع بعضكم البعض إلا ما كان من حديث في ماذا؟ في مراجعة علمية يفيد بعضكم فيها بعضا، أما أن يكون الحديث فيما قال فلان وفيما فعل فلان وفيما جاء فلان فهذا ليس من حديث طلبة العلم ولا من حديث أهل العلم الذين ما لهم شغل إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فإن كنت تحاجز أخا لك فحدثه، قل له أنبئني ما سمعت من العلم جديدا، وإن حدثك هو يقول لك ما سمع من شريف أخيرا لعلماء المسلمين أو لكذا. فتوقفوا عن الحديث فيما بينكم وبين بعضكم البعض فيما يجري بين الدعاة أو العلماء أو الخطباء، لا تنتفعون بها، والله لا تنتفعون بها، والذين قعدوا القاعدة فلان لا يسمع له هم الذين عادوا يردون هذه القاعدة اليوم، هم الذين عادوا حتى بلغ الأمر من الإفراط في هذه القاعدة ما حدث به شيخ سليم الهلالي والشيخ علي بن حسن أنهما كان في بيت بعض أقابر العلماء فقال لهما إن لم تجرح فلانا فساتكلم فيكما. صارت القاعدة ماذا؟ على طريقة التكفيريين قديما، من لم يكفر الكافر فهو من لم يجرح فلانا فهو مجروح، طريقة من لم يكن معنا فهو علينا. ليس هذا من إنصاف الإسلام على الإطلاق. فوالله ثم والله كنت أول ما رددت هذه القاعدة قديما، ولي أشرطة مسجلة في هذا قبل 7 سنين كاملة ومؤرخة ومؤرخة وموجودة تحت عنوان أسئلة في المنهج، وهي مسجلة وموجودة، وتكلمت يومها عن قاعدة الجرح والتعديل وفيما يعرفه أو يحفظه بعضكم عني ومني ومنكم من سمع مني هذا الكلام قبل 7 سنين، من أني قلت لا ينبغي أن يتصدى لهذه القاعدة إلا من؟ إلا أهل العلم الكبار. ثانيا أن تكون في ذلك مطرح للجرح. ثالثا أن يكون جرح الرجل جرحا نسبيا. رابعا إن أمكن الاعتذار له تعين الاعتذار له فيما أخطأ فيه. وهذا الكلام كله مسجل، لا أقول مسجل علي، إنما مسجل لي، وإنما أقول مسجل لي قبل 7 سنوات. فأقول ومنبها لا تقطعوا الخير الذي أنتم فيه وأنتم عليه، لأنه والله كما قال بعضهم تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فالإعلام والذي أنت فيه اليوم قد لا يكون غدا، وأنت تعلم أن العلم يقل من أرض الله. وأين العلماء الثلاثة الكبار الآن؟ أين الشيخ ابن باز؟ أين الشيخ الألباني؟ وأين الشيخ ابن الحسينين؟ فإن والله بعدهم لنشعر باليتم، نعم باليتم العلمي بعد موت هؤلاء الأئمة الكبار الثلاثة، والعلم يقل من أرض الله يوما بعد يوم. فلذلك احرص على ما أنت فيه لأنه قد لا يكون غدا، فوالله قد لا يكون غدا. ولعلي ذكرت لكم من حال بعضهم كان يجهد في مجالس الشيخ جميل وفي خطبه حتى ذهب بعد وفاته يأتي طالبا ماذا؟ خطبة أو درسا أو شريطا أو كذا إلى آخره، يقول أعطيني خطبة أعطيني درسا إلى آخره. وكنت أنشدهم شعرا فقول جاءني الصحب يوما بعد أو بهذا المعنى، فقال أنبئنا عما كان من محاسن التأويل، فقلت ما عندي ما تستعجلون به، رحم الله جميعا. فيا طلبة العلم أحذركم من هذا، من أولئك الفتانين والمفتنين الذين لازلت أتأذى منهم اليوم بعد اليوم. وذكرت لكم كان هذا سببا مباشرا لرفع هذه الخطب من على شبكة المعلومات الدولية، كان ذلك سببا مباشرا لمنع التسجيلات الصوتية، وقد عرض علي غير مرة وامتنعت بسبب ماذا؟ ما وقع من بعضهم أن ذهب إلى أحد أصحاب تلك الشركات الصوتية فوشى إليه بكلام شديد في هذا المعنى أيضا، لأن فلانا هذا يقول أو لا يقول. والرجل اتصل علي بعد يكلمني فبأنك كذا أو كذا، قلت اسمع الذي بيني وبينك انقطع قبل أن يبدأ، طالما أنك بدأت ماذا أعطي أذنك للناس، فليتق الله كل واحد منكم في أذنه وفي لسانه من قبل أذنه، نعم، حتى لا يقطع ذلك الخير الذي نحن فيه. والله تعالى الموفق والمستعان، وأسأل الله تعالى الهداية لطلبة العلم، هو لذلك والقادر عليه. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى درس الفقه. أين يقول العلامة الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله على المتخلل الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول